بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة الأحد الثالث من شهر مصر، وزي ما انتوا عارفين أن شهر مصر هو آخر شهر في شهور السنة القبطية، ودايما مع نهاية السنة الكنيسة بتفكرنا بنهاية العالم، بتفكرنا أيضا بنهاية حياتنا، إن إحنا حياتنا على الأرض هنا لها نهاية عشان نبتدي حياة أجمل وحياة أخرى في الأبدية السعيدة مع ربنا يسوع المسيح. فقرايات شهر مصر كلها بتخدم الهدف ده. هتلاحظوا إن الحد الجاي والحد اللي بعديه اللي هم آخر حدين في السنة القبطية القرايات على نهاية العالم. الحد الجاي اللي هو الحد الرابع من مصر، والحد اللي بعديه هو الحد اللي بيقع في الشهر الصغير اللي بنسميه أحياناً النسي. هتلاقي الحدين دولت قراياتهم على نهاية العالم، والثلاث أحد اللي قبل كده اللي هو الحد الأول والثاني والثالث من مصر، الكنيسة بتجهزنا لفكرة نهاية العالم إزاي؟ أول حد خالص في مصر سمعت مثل الكرامين الأردياء، علشان الكنيسة تفكرنا إن كل واحد مننا هو وكيل وأخذ وزنة من ربنا أو وزنات من الله، وزي ما ربنا طالب هؤلاء الكرامين اعط حساب وكالتك، ربنا هيجي ويقول لي اعطي حساب وكالتك. اي نعم الكرامين دولت للأسف كانوا كرامين أردياء، لكن احنا الإنسان لما يحاسب نفسه ويجد ان هو لم يسلك بأمانة وبحكمة، الكنيسة بتقولك عندك فرصة، هتبتدي سنة جديدة وكل يوم هو يوم جديد في حياتك، راجع نفسك، قدم توبة، غير حياتك. وده بيبين محبة ربنا لينا، زي ما القديس بطرس بيتكلم بيقول ان ناس بتقول اين موعد مجيئه، لانه منذ الاباء بيقول ان هو جاي وما جاش. فبيقول قديس بطرس بيعلق على السؤال ده، بيقول ان الله يتباطأ عشان يدينا احنا فرصة نتوب ونرجع له. فمعنى ان ربنا بيدينا يوم جديد وبيدينا شهر جديد وبيدينا سنة جديدة ان ربنا يتمهل علينا عشان نتوب ونرجع له. في الحد الثاني اللي هو الحد اللي فات، كلكم سمعتوا الانجيل بتاعت دعوة متى، وكأن ربنا بيبعت لنا رسالة حب وبيقول لو رجعت نفسك ووجدت حتى نفسك زي الكرامين الأردياء، وجدت نفسك أنك لم تسلك بأمانة. ما هو كان متى قبل ما ربنا يدعوه كان عشار، كان من الناس الذين يعتبروا من الكرامين الأردياء، ولكن بيقولك ربنا بيدعوك وربنا بيقولك اقبلني، اقبلني في حياتك وافتح الباب ليا عشان أدخل قلبك، عشان أقدس قلبك، عشان أطهر قلبك، عشان أديك حياة جديدة. لم آتي زي ما سمعتوا الأسبوع اللي فات، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاء إلى التوبة. فلو أنت عارف وشاعر أنك خاطي وماله، ربنا جاي علشانك. أنا لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاء إلى التوبة. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. وزي ما أنا قدرت أحول متى من لاوي وإنسان عشار وإنسان محب للمال وإنسان طماع وإنسان ظالم، حولته إلى أحد التلاميذ الاثناشر، أحد الرسل، بل أحد الإنجيليين الأربعة الذين شهدوا وكتبوا البشارة المفرحة بالخلاص بتجسد ربنا يسوع المسيح. أنا ممكن أغيرك وممكن أحولك زي ما عملت مع لاوي، بس تعال وقبلني، تعال وافتح بابك ليا زي ما لاوي قام وترك كل شيء وتابعه، وأنا هغير حياتك. بس اوعى تجمع حياتين مع بعض، اوعى تجمع رقعة جديدة على رقعة قديمة، اوعى تحط خمر جديد في سجاك عتيقة. لابد ان الكل يكون جديدا، الكل يكون جديدا. النهاردة الكنيسة بتحط لنا رسالة ثالثة، بتقولك أول ما هتبتدي تتبع المسيح وتبتدي مع المسيح هتلاقي مقاومة، هتلاقي الشيطان بيقاومك، هتلاقي الأفكار كتيرة بتحاول إنها ترجعك لحياتك الأولى، ولكن اثبت في جهادك وربنا سيعطيك النصرة على هذا الشيطان وعلى حروب الشياطين، هيديك النصرة. توقع حرب يا ابني إذا تقدمت لخدمة الرب، هيئ نفسك لتجارب كثيرة، ولكن مع هذه الحرب زي ما هنقول في إنجيل النهاردة، إلهنا هو القوي، هو الأقوى، أكشولي هو الأقوى الذي يربط القوي وينهب كل أمتعته، والقوي هنا هو يرمز إلى الشيطان، ولكن إلهنا هو الأقوى منه الذي سيأتي ويقيد هذا الشيطان وينهب كل أمتعته ويحررنا من عبودية الشيطان. ولكن الحقيقة برضو الكنيسة بحكمة بارعة اختارت إنجيل النهاردة عشان يخدم هدفين. الهدف الأول زي ما قلت لكم بيمشي مع قرايات شهر مصر اللي هي نهاية العالم والجهاد الروحي وحرب الشيطان ضدي وكيف أنتصر على حرب الشيطان، لكن بيخدم هدف تاني برضو. دايما الحد الثالث من مصر بيجي حوالين إيه؟ عيد العذراء، لأن العيد العذراء 16 مصر، فدايما ده معناه في الأسبوع الثالث أو بداية الأسبوع الثالث. عشان كده الكنيسة برضو اختارت هذا الإنجيل، بعد ما بيتكلم على حرب الشيطان بيتكلم على أمنا العذراء لما جت الجمع كان جالس حوالين المسيح وقالوا له هوذا أمك وإخوتك خارجا يطلبونك. فرد السيد المسيح وقال من هي أمي وإخوتي؟ ثم نظر إلى الجالسين حوله وقال ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع إرادة الله هو أخي وأختي وأمي. فأنا هتكلم الأول في عجالة كده على موضوع العذراء، لأن أنتوا أكيد في النهضة سمعتوا كتير عن العذراء، وبعدين هتكلم على موضوع الإنجيل اللي هو حرب الشيطان. ناس كتيرة لما بتقرأ الآية دي بيعتبروا إن الرد بتاع السيد المسيح لم يعطي احترام للعذراء، لما بيقولوا له أمك وإخوتك خارج يطلبونك، قال لهم من هي أمي وإخوتي. الحقيقة لو احنا فهمنا قصد السيد المسيح نلاقي إن السيد المسيح في هذه الآيات بيكرم العذراء. إزاي؟ هو عايز يقول لهم إيه اللي خلى الآب يختار السيدة العذراء لتكون أم ليا، زي ما بنقول في تضاكية يوم الأربع بنقول تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده أتى وتجسد منك. إيه اللي خلى الآب اختار العذراء؟ اختار العذراء لأنها تصنع إرادة الله. فالسيد المسيح بيحط العذراء لينا كمثال إن كل إنسان يسلك كما سلكت أمنا العذراء ويصنع إرادة الله سينضم إلى عائلة الله، سيكون من عائلة السيد المسيح. قال لأن من يصنع إرادة الله هو أخي وأختي وأمي. فبيقول لنا تعلموا من العذراء. العذراء لما جالها رئيس الملائكة غبريال ما أوحدش معاه وما جدلتش معاه، بالرغم أن الكونسبت ده كان جديد جدا، أن زي واحدة عذراء تحبل من غير زواج، لم يحدث قبل كده ولن يحدث بعد كده. فإزاي تقبل هذا الفكر أنها تقول هوذا أنا أمة الرب، هوذا أنا أمة الرب؟ لكن هي خضعت لإرادة ربنا وصنعت إرادة ربنا. عايزني يا رب أكون أحبل وألد وأكون إناء يحمل الإبن في أحشائي، بالرغم ممكن أتعرض لاتهامات باطلة من الناس ونظرات شك. العذراء تعرضت لنظرات شك حتى من يوسف البار، لأن مين هيصدق إن واحدة تحمل من غير زواج ومن غير زرع بشر؟ ولكن قالت هوذا أنا أمة الرب، هوذا أنا أمة الرب، صنعت إرادة ربنا. طبعا لو درسنا حياة العذراء كلها نلاقيها في كل خطوة من حياتها كانت تصنع إرادة الله، لم يكن لها رأي ولم يكن لها فكر غير رأي الله وفكر الله. وأحيانا في التسبحة نقول للعذراء خلاص جنسنا، نقول للعذراء لأنك بك خلصنا. وأحيانا بعض الناس يقولوا يعني إيه نسمى العذراء خلاص جنسنا؟ يعني إيه بك خلصنا؟ الحقيقة خليني أشرح لكم الحتة دي. هنفترض جست جدلا للمناقشة بس إن العذراء رفضت إنها تكون أم لله، رفضت البشارة وقالت لا ده هيدخلني في تجارب كتيرة وأنا رفضت الموضوع ده. وهنفترض إن كل نساء العالم رفضوا هذا، يبقى هنا أكشن ما كانش الخلاص هيتم. لكن قبول العذراء، قبول العذراء هو العذراء كممثلة وكنائب عن البشرية كلها في قبولها الخلاص، وقالت هوذا أنا آمة الرب، فديا هي كنائب عن كل البشر، إحنا كلنا قبلنا الخلاص. لأن زي ما قديس أغسطينوس قال الله الذي خلقك بدونك لا يخلصك بدونك، فكان لابد أن البشرية تقبل عمل الله الخلاصي وتقبل التجسد علشان نخلص. فهنا العذراء صنعت مشيئة ربنا، لأن مشيئة ربنا إيه؟ لا يريد إن لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع ويحيا. فهنا العذراء صنعت المشيئة العظمى لله، وهي خلاص كل أحد بقبولها الخلاص، بقبولها سر التجسد، بقبولها أن تكون أم لله الكلمة. وبهذا لما احنا بنقول لها خلاص جنسنا أو بيكي خلصنا، مش بنقصد إن هي فادتنا زي الفداء اللي تم على الصليب بربنا يسوع المسيح، لا ما بنقصدش كده، لكن بنقصد إن هي كنائب عن البشر قبلت هذا الخلاص، كنائب عن البشر قبلت عمل الله الخلاصي وعمل الله في الفداء للبشرية. لأن لو احنا كلنا رفضنا، ما هو ربنا مش هيفرض علينا الفداء والخلاص، ربنا مش هيخلصنا غير لو احنا قبلنا هذا. ومن هنا لما السيد المسيح قال لأن من يصنع إرادة الله هو أخي وأختي وأمي، مش بس العذراء صنعت إرادة الله في حياتها الشخصية، ولكن صنعت إرادة الله للعالم كله بقبولها الخلاص، بقالت إن أنا أمة الرب، أنا أمة الرب، أنا مستعدة إن أنا أقبل هذا علشان العالم كله يخلص. ويمكن دي اللي بتعبر عنها الأجبية في الساعة التاسعة لما العذراء نظرت إلى الصليب وقال هوذا العالم يفرح لقبوله الخلاص، ولكن أحشائي تلتهب من أجل نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل يا ابن وإلهي. أنا قبلت الخلاص، قبلت أن يجوز في سيف زي ما سمعاني الشيخ قال لها، قبلت أن أنا أرى ابني الوحيد بيهان ويجلد ويلطم ويبصق عليه ويربط ويصلب على الصليب ويكلل بالشوك. كل ده كان يجوز في نفسي سيف الألم، كان يجوز في نفسي أحشائي تلتهب عند نظري إلى صلبوتك، ولكن أنا قبلت كل هذا عشان العالم يفرح لقبوله الخلاص. أما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإله. يبقى ده الجزء اللي هو في إنجيل النهاردة يخص أمنا العذراء، على أساس إحنا بنحتفل بأمنا العذراء في الأسبوع الثالث من مصر. ولو خليتوا بالكم حتى مبارح في إنجيل عشية كان من إنجيل معلمنا ماري لوقا، وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجامع وقالت له طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. هذه المرأة لما رأت السيد المسيح ورأت الحكمة ورأت المجد بتاعته قالت يا بخت البطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. ورجع برضو ربنا في رده عليها أكد ليه اختارت السماء العذراء، اشمعنى العذراء بالذات؟ لأنها صنعت إرادة الله. عشان كده قال بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. يعني العذراء استحقت هذا التطويب، وقالت كل الأجيال تطوبني لأنها صنعت سمعت كلام ربنا حفظته، وأيضا صنعت إرادة الله في العالم، خاصة الإرادة العظمى والكبرى وهي خلاص العالم. أما بالنسبة لمنهج قرايات شهر مصر اللي هو بيتكلم على نهاية العالم، فالكنيسة بتقولك بعد ما في الحد الأول بتحاسب نفسك، في الحد الثاني هتعمل زي متى، تقوم تترك كل شيء وتتبع المسيح. النهاردة بتقولك توقع حرب، توقع حرب عليك من الشيطان، ولكن مع هذه الحرب لا تخف، لا تخف، لأن المسيح جه عشان يفك رباطات الشيطان. احنا في التحليل بنقول اقطع عنا كل رباطات خطايانا، يعني ربنا الشيطان بيبقى مقيد الإنسان برباطات، فجي ربنا راح فك الرباطات دي عننا وقيد الشيطان. يقول كده: لا يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته. قال أنتوا بتقولوا أن الشيطان ده قوي، فعلا الشيطان قوي، الشيطان ده كان رئيس ملائكة، ولكن هناك الله الذي هو خالق الملاك الذي سقط وصنع وصار شيطان، فالله أقوى من الشيطان، ولن يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا. لن تستطيع أن أنت تحرر نفسك من أسر الشيطان ومن أسر أي خطية لو الشيطان ما تربطش الأول. وماذا يربط الشيطان؟ ربنا يسوع المسيح وقوة صليبه. مش كده، أي محاولة للجهاد وأي محاولة للتوبة من غير ما يكون في ارتباط حقيقي بالله وشركة حقيقية مع الله، هذه المحاولة ستنتهي بالفشل. مارس حق يقول: الذي يظن أن هناك طريق آخر للتوبة غير الصلاة فهو مخدوع من الشياطين. ممكن الشيطان يقول لك جاهد، جاهد بقوتك، حاول تنتصر على الخطية دي، إنما ما يخلكش تصلي، فده خداع من الشياطين. الشيطان يقول لك توب، بس توب بجهادك أنت وبقوتك، خليك واثق بجهادك، واثق بعزمتك إنك تقدر، لكن ما تصليش، ففي الإنسان في الآخر يرجع تاني ويقع في نفس الخطية. إنما الذي يصلي ويطلب المعونة من الله، الله يعطي هذا الإنسان القوة بأنه يربط الشيطان ويحرر الإنسان من رباطات الشيطان، وبعد كده الإنسان يتحرر ويسير من مجد إلى مجد. بس الحقيقة مرة سمعت تأمل لذيذ على حكاية رباطات الخطية دي، بيقول لو في عصفور أو طائر يعني مربوط، فالطائر ده كل ما يحاول يجري أو يطير ما يقدرش، لأن الحبل هيشده تاني إلى أسفل. ده بالضبط الإنسان اللي هو مربوط برباطات الخطية، كل ما يحاول أنه ينطلق الخطية تشده الأسفل، فيجي ربنا يروح قطع الحبل ده، يجي ربنا يحرر الإنسان علشان الإنسان ينطلق ويصعد كده من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها. إنما الطائر ده بعد ما يتقطع الحبل اللي رابط رجله في الأرض، يعمل إيه الطائر ده؟ يروح مسك الحبل بالمنقار بتاعه، يبقى هو مش مربوط، إنما هو مسك الحبل بالمنقار، فلما يجي يطير برضه ما قدرش يطير. دي معناها إيه؟ إن كم من مرة ربنا فك رباطات خطايانا، لكن أنا بإرادتي أنا اللي برجع للخطية تاني، لأن أنا مش عايز أترك الخطية، لأن أنا مش عايز أترك اللذة أو المتعة اللي أنا باخدها من الخطية. فبالرغم أن ربنا قطع رباطات الخطية، لكن زي الطائر ده اللي راح للحبل وراح مسكه بالمنقار بتاعه بعد ما تقطع الرباط اللي هو بيربطه، عشان كده ده معطل انطلاقه. هكذا احنا كتير بنرجع تاني إلى الخطية بكامل إرادتنا، لأن إحنا عايزين نرجع، لأن إحنا بنحب الخطية، لأن إحنا مش عايزين نتخلى عن المتعة واللذة اللي بناخدها من الخطية. ومن هنا ربما نقول إن بداية التوبة بداية التوبة هي ترك الخطية، إنما كمال التوبة هي كراهية الخطية. بداية التوبة ترك الخطية، إنما كمال التوبة هي كراهية الخطية. يعني ممكن واحد يترك خطية لكن من قلبه من جوه مازال بيحبها، ده سهل إن يرجع تاني للخطية. ليه؟ لأن طالما محبة الخطية موجودة في قلب الإنسان ممكن يرجع تاني. إنما عشان الإنسان يوصل لكمال التوبة لازم قلبه من جوه يكره الخطية، يكره الخطية. إزاي الإنسان يصل إلى كراهية الخطية؟ لما الإنسان يتأمل في بشاعة الخطية، طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء. لما يتأمل في بشاعة الخطية اللي نزلت رئيس ملائكة إلى درجة الشيطان، ما الشيطان ده كان رئيس ملائكة. شوف الخطية بشعة جدا، الخطية خاطئة جدا. فالإنسان لابد أن هو ينظر إلى ما بعد اللذة، وينظر إلى ما بعد المتعة بتاعت الخطية، ويقول له يا رب افتح عيني علشان أنظر بشاعة الخطية وأعرف خطورة الخطية، كيف أن الخطية مدمرة لحياة الإنسان. وربنا لو ما اقتلعش جذور محبة الخطية من قلبي هيظل الإنسان يحب الخطية. ومن هنا الإنسان بيطلب من ربنا إنه يقتلع من قلبه كل جذور محبة الخطية. يبقى في جهادك ما تخليش الهدف بتاعك إنك بس تترك الخطية، ما تخليش هدفك إنك تترك الخطية، لكن خلي هدفك إنك تكره الخطية، تشمئز من الخطية، تنفر منها. ده اللي يخلي الإنسان ما يرجعش تاني، ولن يحدث هذا إلا بعمل النعمة في حياة الإنسان. يعني يهوذا تبع السيد المسيح وكان واحد من التلاميذ وأخذ مواهب كتيرة زي باقي التلاميذ، ولكن ترك الخطية كامنة في داخله، لم يتخلص من الخطية الكامنة في داخله. فأول ما الخطية وجدت فرصة، خطية حب المال وجدت فرصة، حتى ولو ببيع المسيح ظهرت الخطية مرة أخرى على السطح وخان يهوذا السيد المسيح. في فحصنا لأنفسنا ما نفرحش إن احنا بس بطلنا الخطية، لكن الفرح الحقيقي لو وصلنا إلى كراهية الخطية. مقاومة عمل الروح القدس إلى النهاية في حياة الإنسان هو ده التجديف على الروح القدس. يعني يجي الروح القدس يقطع الخطية، يقطع رباطات الخطية زي ما تقطع الحبل من اللي كان رابط الطائر ده. لكن لما الإنسان يرجع تاني ويمسك الحبل ده زي ما العصفور بيمسك الحبل ده بالمنقار بتاعه، ده معناه ان انا بقاوم عمل الروح القدس، بعمل عكس اللي عمل الروح القدس. الروح القدس بيفك رباطات خطيتي وانا برجع تاني بكامل ارادتي للخطيه. ولو فضل الانسان يقاوم هذا العمل الى النهايه هو ده التجديف على الروح القدس. عشان كده بعد ما ربنا قال ان هيجي الاقوى وهيربط القوي وينهب امتعته، قال شوفوا بقى كل شيء يغفر لبني البشر الخطايا وجميع التجاديف التي يجدفونها، ولكن من يجدف على الروح القدس فلا يغفر له إلى الأبد، بل هو مستوجب دينونة أبدية. ليه؟ لأن الإنسان اللي بيقاوم يعمل عمل عكس العكس اللي بيعمله الروح القدس. الروح القدس بيقطع رباطات خطيتي، أنا برجع تاني للخطية بكامل إرادتي. لو هستمر أقاوم عمل الروح القدس، الإنسان في الآخر هيحصل له إيه؟ هيهلك وهيكون مستوجب دينونة أبدية. فالكنيسة النهاردة بتحذرنا برضو بعد ما الروح القدس يشتغل معاك زي ما اشتغل مع متى ويقطع رباطات الخطية، اوعى ترجع تاني، اوعى ترجع تاني وتقاوم عمل الروح القدس، اوعى ترجع تاني وتبقى عنيد لعمل الروح القدس الخلاصي الذي يريد أن يحررك ويخلصك. وإلا الإنسان لو عاند الروح القدس هذا الإنسان لن يكون له خلاص، بل هو مستوجب دينونة أبدية. في عزة استفانوس وبخهم وقال لهم: أنتم الذين تقاومون الروح القدس، أنتم الذين تقاومون الروح القدس. هل إحنا في حياتنا بنقاوم الروح ولا لا؟ مقاومة الروح بولس الرسول شرحها في كذا خطوة. الخطوة الأولى إحزان الروح القدس. كل مرة إحنا بنعمل عمل عكسي الروح القدس بيحزن. الخطوة الثانية اللي هي إطفاء الروح القدس. فروح القدس يقول خلاص أنا هقطع رباطات الخطية. ليه؟ لو أنت طائر كل ما بتيجي تقطع الرباطات اللي بتربطه بالأرض يرجع تاني وروح لافف الرباطات دي حوالين نفسه بكامل إرادته، هتقول خلاص هقطع الرباطات دي ليه؟ ده هنا انطفاء الروح القدس، ينطفئ الروح القدس في عمق في حياة الإنسان. وباستمرار هذا العمل إلى النهاية الإنسان يصل إلى، يعني ربنا ما يسمحش، إلى تجديف الروح القدس، تجديف على الروح اللي هو ليس له مغفرة. ياريت إحنا بنختم السنة القبطية دي نراجع أنفسنا ونراجع حياتنا ونرجع لربنا من كل قلوبنا ونقول يا رب تعالى وأربط القوي، تعالى يا رب وحررني من الخطية، تعالى واقتلع جذور الخطية من قلبي، اديني يا رب قلب زي قلب العذراء مريم، اديني قلب يحفظ يسمع وصيتك ويحفظها ويصنع إرادتك يا رب. تعالى ما تخلينيش أقاوم عمل الروح القدس، تعالى يا رب واديني خلاص وحياة أبدية زي ما اديت لمتى وزي ما اديت لكل الخطاء الذين رجعوا إليك بكل قلوبهم. تعالى يا رب وحررني لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.